أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: حب الله تعالى لعباده هو الهدف الأسمى. الهدف السامي هو حب العبد لله، والهدف الأسمى هو حب الله عز وجل للعبد. تقدمت عدة أحاديث على أعتاب حب العبد لله سبحانه وتعالى، ولا يمكننا معرفة الفارق الكبير بين حب الله تعالى لعبده وبين حب العبد لله عز وجل إلا إذا استحضرنا أن سقف حب العبد لله الذي هو مطلوب وواجب هو سقف مرتفع جدا. إذن الهدف السامي هو عظيم جدا، الهدف الأسمى أعظم بكثير. عندما يقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد النبيين، أفضل من النبيين، فمعنى ذلك أن النبيين عظماء، لكن عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر آخر. حبنا لله عز وجل هو الواجب الشرعي الذي لا يغني عنه الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، وآفاقه فوق التصور. من هذه الآفاق عن الإمام السجاد سلام الله عليه، وهذه الأيام أيامه بشكل خاص وطيلة محرم وصفر، والدهر كله كما تقدم يتصاغر على أعتاب المولى سيد الساجدين وارث الحسين والنبيين. في دعائه عليه السلام: لقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي، ورضاك بغيتي. أيضا في أدعيته عليه السلام: إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك. كذلك في أدعية سيد الساجدين سلام الله عليه: ولوعتي لا يطفئها إلا لقاؤك، إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار أو الأذكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. مر معنا أن من الأمور التي ينبغي أن يتساجل فيها الشخص مع نفسه المقارنة بين ما نعرفه من ألوان الحب وبين حبنا لله عز وجل، وأن علينا أن نخجل دائما عندما نجد أن حبنا لعزة أو لليلى أو لقيس أو لجميل أكثر من حبنا للمعصوم، فضلا من أن يكون أكثر من حبنا لله عز وجل. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن شخصين أن جميل بثينة أصدق منهما في حبه لبثينة، أصدق منهما في حبهما للإمام الصادق سلام الله عليه. هذا بالنسبة لحبنا لله عز وجل، أما حبه لنا فحديثه مختلف. يأتي في الختام أن المقياس فيه إن حبه لنا على مقداره وحبنا له على مقدارنا. في دعاء للإمام السجاد سلام الله عليه في زبور آل محمد الصحيفة السجادية، أبرز نصوص ثقافة عاشوراء وثقافة حفظ الله عز وجل الذكرى بدم الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين سلام الله عليهم، يبين لنا سلام الله عليه مراحل طلب حب الله لنا. يقول الإمام السجاد: اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا. المرحلة الأولى في طريقي ومدارج طلب حب الله عز وجل لنا تجديد التوبة. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود بعدها في خطيئة. سيأتي أن التوفيق لذلك متوقف على تأييد الله عز وجل وتسديده. الهدف من هذه التوبة حبه سبحانه وتعالى لعبده. يضيف الإمام السجاد سلام الله عليه: وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما ضمنت وأوجب لي محبتك كما شرط. ثم يبدأ الحديث عن شرط التوبة وشرط تحصيل الهدف. ولك يا ربي شرطي، يعني شرط دوام التوبة، استقرار التوبة، عدم كسر التوبة، وشرط الوصول إلى حب الله عز وجل لعباده. ولك يا ربي شرطي أن لا أعود في مكروهك، وضماني أن لا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك، فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة. ثم يبدأ التأكيد: إلهي أريد أن أسجل طلب توبة الحقيقية، إلهي أريد أن أفصل حسابي عمن يتوب ثم يكسر توبته، إلهي أريد أن أفصل حسابي عما ألفته وكنت أعبر عنه كما في الدعاء: ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي، ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي، فكم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحي من ربي. لذلك يعلمنا سلام الله عليه أن نقول: اللهم وأيما عبد من عبادك تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. اللهم وإني أتوب إليك من، نلاحظ بدقة، من كل ما خالف إرادتك. هنا أهمية الحكم الشرعي، الفقه، حدود الله عز وجل، باعتبار أن كل تجاوز لحد من حدود الله سبحانه وتعالى يضرب كمال الحب، كما تقدم معنا عن العالم الجليل النراقي في جامع السعادات، يضرب كمال الحب، كل معصية تضرب كمال الحب بقدرها. لكن إذا أقام الإنسان على المعاصي فإن تواتر المعصية والإقامة عليها يضرب أصل الحب، يخرج الإنسان من دين الله عز وجل. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك، من خطرات قلبي. خطرات قلبي، هذا مبحث بين العلماء، هل يذنب القلب أم لا؟ للأسف أنه شائع، وهذا من وادي التهاون في الحدود الشرعية وعدم معرفة الفعل الاستراتيجي العظيم للنية، وأن الإنسان بنيته قد يتصل بفرعون وقارون أو يتصل بخط النبيين وسيد النبي من خلال النية. في القرآن الكريم عن الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قلبه يأثم. الفائدة العملية هنا أن أتنبه أنا وأنت عندما نكون وحدنا ونخطط ونفكر ومن مشرع، أن الله عز وجل يعلم ما تكن صدورنا، إن نخفي أو نعلن هو يعلم ما في قلوبنا. ولحظات عيني، في الشارع، في العمل، أثناء مشاهدة الأفلام بالتلفزيون بغيره على الإنترنت، ولحظات عيني، هذه اللحظات وهذه الخطرات قد ترسم الصورة الحقيقية للشخص التي يبعث بها ويحشر عليها يوم القيامة. قد يحشر في صورة حيوان كرمكم الله وأجارنا في الرواية أيضا عن سيد الساجدين إمام زين العابدين عليه السلام: يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور يحسن عندها صور القردة والخنازير. الفعل الذي يتمكن من القلب هو الذي يرسم الصورة أو يسهم في رسم الصورة بشكل جيد. يعني بطارية القلب لما بتعبي منيح، الغيبة من الحقد، من النظرة الحرام اللي بيتملى منها بالحرام، من خاطرة القلب الحرام اللي بيتملى منها ويقيم عليها وبمشرع بده يشتغل على أساسها، حتى ما حدا يقول انه طيب ما هذه بعدنية، لو عم بيخطط ويمكن يتجاوز بعض المراحل العملية، انه عم بفكر هيك، قام شال هالتليفون تلفن، ما لقى الشخص اللي بده يرتكب الحرام معه، بس انه عمل شيء، مش بس مجرد نية. حتى في عالم النية، النية ممكن تكون عارضة، ممكن تكون قهرية، ممكن لا، خطرت وافسح لها مجالا، فبدأ بالفعل، بدأ يعمل في سياق هذه النية. ولحظات عيني وحكايات لساني، الله الله، في ذنوب اللسان، الله الله في التعامل مع اللسان. في الرواية: إن اللسان يشرف على الجوارح في كل يوم فيقول لهم: كيف أنتم؟ فيقولون: بخير ما تركتنا. من الأمثل المعروف أنه شو الحكي بمصاري، الحكي بمصير، بمصير ما هو أغلى بكثير من المال. توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك. هذا الدعاء اللي أحبه الشهيد سيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه ودعا به وأضاف إليه: ثم يا إلهي أكون بجوارك. وقد رأينا كيف استجاب الله عز وجل القسم الأول من دعائه. أنا كنت في مستشفى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كانت مستشفى الرسول مش المستشفى اللبناني، شفت كيف جابوا الشهيد جنازة الشهيد سيد عباس والشهيد أم ياسر والشهيد حسين ابنهم، ثلاث كتل مش معروف منها شيء، سوداء متفحمة مش معروف شيء نهائيا. الأطباء هن اللي حددوا أنه من عظم الكتف أنه هذه جنازة رجل وهذه جنازة امرأة. فإذا استجيب القسم الأول من دعاء أبو ياسر رضوان الله تعالى عليه، ياسر شهيد الله تعالى عليها وعلى شهيد ابنهما حسين سيد حسين، يؤمل القسم الثاني أنه في جوار الله، يؤمل أن لا ينفصل عن القسم الأول. تأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك، تأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك. اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين. طريق إلى حب الله عز وجل لنا يمر بمحطة أندم النادمين. إذا واحد أحب فتاة أحبت شاب، وكان أحدهم فات بمشروع علاقة خطبة، مشروع زواج مع شخص، إذا ما عرف كل منهما أنه قطع العلاقة نهائيا ما بتبدي مرحلة الحب. إقامتي وإقامتك على المعصية والعياذ بالله، وكل غير المعصومين كلنا خطاؤون ونقيم على المعصية بشكل وبآخر، إقامتنا على المعصية تجعلنا مقيمين على البعد، والبعد جفاء، البعد جفاء. اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة ورجوعا يعني فأنا أول المنيبين، وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين. إذن في عنا محطة الندم والإنابة، قرار بالرجوع، في عنا الاستغفار، والاستغفار ممحات. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: عجبت لمن يقنط ومعه الممحات. قيل: وما الممحات؟ قال: الاستغفار. هذه المحطات لا تنفصل اطلاقا عن ضمان لدوام طلب حب الله عز وجل لنا. هذا الضمان هو عبارة عن امرين: معرفة وعمل. معرفة ما لا يحب الله عز وجل، والالتزام بترك ما لا يحبه سبحانه وتعالى، ومعرفة ما يحبه عز وجل والالتزام بفعله. الأمر العرفي في هذا المجال أنه واحد طالب مثلا للزواج أو وحدة طالبة للزواج، طبيعي جدا أنه بده يصير يعرف شيء الأمور اللي كل منهما يهتم بمعرفة ما هي الأمور التي لا يحبها هذا الشخص لكي يجتنبها ويعزز جو المحبة من الشخص الآخر له. مسألة بديهية، وأتمنى لقلبي وللجميع أن نفكر بها دائما في باب معاملة القلب مع الله سبحانه وتعالى، لأن رحلة العمر يجب أن تتلخص في رحلة حب الله سبحانه وتعالى، حبنا له وحبه لنا عز وجل. وإذا ضمننا حبنا له فنكون كمن ضمن حبه للطرف الآخر، لكن الطرف الآخر لا يحبه. والمثل الشعبي أنه أنا وبيي وأمي موافقين، بس العروس وبيها وأمها مش موافقين. حب الله عز وجل سواء حبنا له أو حبه لنا سبحانه وتعالى ينبغي أن نعمق فهمه فينا من التأمل في المسائل العرفية. إذن ينبغي لتحصيل الضمانة أن نقف عندما لا يحب وعندما يحب عز وجل. ما لا يحب قدمته لأنه أهم، لأن ما يحبه الحبيب يمكن التساهل به بشكل من الأشكال، إنه مثلا قبول بدرجة، لكن ما لا يحبه بيأثر على الحب، يضرب الحب. في البابين في المجالين معا مهم، ونحن نقرأ القرآن الكريم بالطريقة التي أمرنا بها قراءة التدبر، أن نتأمل في الآيات التي تبين لنا ما لا يحبه عز وجل وتبين لنا ما يحبه سبحانه وتعالى. ومن رحمته أنه وضعها في متناولنا جميعا، أن الذي يريد أن يسلك الطريق إلى رضا الحق سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق ويريد أن يكون قانونيا ملتزما بالقانون الإلهي، أن تكون ثقافته ثقافة القانون حقيقة لا ادعاء كما هو السائد في الدنيا، فينبغي أن يتنبه إلى هذه الخصوصيات. في القرآن الكريم موارد أذكر منها: أولا، لا يحب الفساد، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ألمثلي يقال هذا، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الفساد مفهوم واضح، أن يطابق الكتاب التكويني في الشخص والأسرة والمجتمع والعالم الكتاب تدويني القرآن الكريم، أن يكون وضع الفرد والمجتمع منسجما مع ضوابط الشرعية مع حدود الله عز وجل، هذا هو الصلاح. وكل مخالفة لحدود الله عز وجل هي فساد بقدرها. انتهت النقطة، انتهت المسألة، بمعنى أن صرخ في وجه شخص مرتبة من بغير حق مرتبة من مراتب الفساد. صاحب جواهر الكلام الموسوعة العظيمة في الفقه الفقيه للإمام الخميني رضوان الله عليه بأكد على منهجه، يذكر أن العبس، أن يعبس الشخص في وجه شخص آخر حرام بدون حق، أن الزوج يعبس في وجه زوجته، الزوجة تعبس في وجه زوجها، أخلاق، وعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ونحن محمديون وليست علاقتنا بالحسين عليه السلام إلا لأنه سر رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، وكربلاء هي ثورة الأخلاق الفاضلة، ثورة التحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن الفساد، اجتناب الفساد. كل فساد، يعني بتعبير آخر كل معصية نرتكبها تبعدنا عن العلاقة الحقيقية بالحسين عليه السلام، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالتوحيد الحقيقي، لأن الله لا يحب الفساد وهذه المعصية فساد. فإذا جمع الشخص منا معصيه ووجدها كالذي فكر أنه إذا ارتكب في كل يوم ذنبا ثم جمع أيام عمره فإذا بها كثيرة جدا، أكثر من 60,000 يوم مثلا، فاعتبر أن هذا أمر مرعب. إذا كان في كل يوم قد ارتكب ذنبا فإن عليه هذه الذنوب، فأغمي عليه من شدة الخوف ومات. وإذا بهاتف يسمع صوته، يا لها وثبة إلى الفردوس الأعلى. إذا حسب الإنسان منا ذنوبه، شاف أنه لا يهتم بكثرة هذه الذنوب، فهو لا يهتم بكثرة الفساد الذي كان السبب فيه، إذن هو لا يريد أن يصل إلى مرحلة تسجيل الطلب الحقيقي بحب الله عز وجل له. أيضا لا يحب الربا والمرابين، والآيات مثلا يمحق الله الربا إلى غير ذلك، خصوصيات الربا واضحة. لا يحب الكافرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من هم الكافرون؟ من هم الكافرون؟ أهل الكوفة كانوا يصلون ويصومون ويواظبون على الصلاة أول الوقت، ويصومون صوم مستحب أكثر مما نصوم، يحرصون على أول الوقت بالظاهر أكثر مما نحرص. تقدمت الإشارة أنه أبو سفيان وعبيد الله بن زياد، وأول شيء أبو سفيان وجماعته كانوا زمان الرسول صلى الله عليه وسلم مواظبين على الصلوات الخمس في المسجد، يزيد ومعاوية وابن زياد وزياد، وهولي كانوا أئمة جمعة وجماعات. إذا المسألة مسألة ظاهر الأحكام الشرعية، فأهل الكوفة كان حرصهم على ظاهر الأحكام الشرعية أكثر منا، ومع ذلك قال لهم الإمام الحسين، قال عنهم هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم. من الآيات المرعبة جدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. في أصول الكافي باب اسمه باب المعارين. من هم المعارون؟ الذين يعارون الإيمان ثم يسلبوا منهم. إذا الباب يستند إلى الآية المباركة، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. في التفسير أن الإيمان قد يكون مستقرا في القلب، فيكون القلب مستقرا للإيمان، وقد يكون الإيمان مستودعا في القلب فيكون القلب مستودعا للإيمان. البضاعة اللي بالمستودع تنقل منه لا تبقى. في باب المعارين من الروايات يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذه حكاية انه انا والله من اول التزامي ما بعرف اللي الله حرمه، هذه حيلة شيطان كبير كتير 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 كتير. يعني معناها انا معصوم ما بعرف اللي الله حرمه. لا تخرج نفسك من حد التقصير، الإمام الكاظم عليه السلام بيأكد علينا. هذا مش بس إخراج نفس من حد التقصير، ومش بس إدلال على الله، وإنما هو حتم تحتيم على الله، إنه إنسان بيحتم على الله إنه مصيره كذا، إنه هو من أهل الله. الكفر إذن هو عبارة عن تغطية القلب للحق. يعجب الكفار نباته، كفر التغطية، تغطية القلب للحق. طيب إذا واحدنا شاف حاله والعياذ بالله مسألة الغيبة بغط أنه هذه لا هذا وبجوز هذا أصلا لازم واحد يغتب بمسألة الأذى للآخرين بطريقة قمعه لمن حوله الزوجة أو الزوجة قد تقمع زوجها كمان توجد مثل هذه الحالات طريقة التعامل أو مثلا النظر الحرام إلى آخره استخفاف بالصلاة إلى حد ضياع بعض الصلوات من الروايات الملفتة جدا حول صلاة العصر أنه إذا واحد ضيع صلاة العصر أنه أخر صلاة الظهر والعصر بحيث أنه طلعت ولو هيك عبارة من التسليم الأخير أو العبارات الواجبة طبعا طلعت خارج الوقت فضيع صلاة العصر أنه هذا الإنسان اللي بضيع صلاة العصر الرواية تقول إذا كان من أهل الجنة فإنه لا يعطى مكانا خاصا به وإنما يتضيف أهلها بظل ضيف عند أهل الجنة هذه الأمور قد توصل إلى الكفر التساهل في تجاوز حدود الله عز وجل يجعل الإنسان معرضا للحكم بالسجن المؤبد وربما للإعدام الإصرار على مخالفة القانون قد توصل إلى هذا بعد إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الآية نخليها حد آية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا كل واحد منا أنا وياكم نشوف كيف نتعامل مع الناس اللي حولنا وكيف نتعامل مع أنفسنا كيف نبني مع أنفسنا مش أنه معنقر بحيث هيك يعني زيادة لا أكثر من هيك في تفرعن والثقافة المادية الغربية قائمة على تأليه الإنسان على فرعنة هوى الإنسان مش عقل الإنسان غرائز الإنسان جسد الإنسان تشيئة الإنسان هذا التفرعن للأسف نحن بناخذه وبنلبس حطة وعال يعني مثلا بعض المرات ممكن يكون الزي اللي نحن بنلبسه إذا بالثقافة إذا بدنا نشوف له زي شبيه إله بيطلع حطة وعال وقميص صبور مثلا وبنطلون كقصير شرط تطلع الثقافة من هالنمط يعني هي هجين محل الكلام هنا مختالا فخورا ونحن بلبنان قادرين نفهم هالقصة أكثر من غيرنا مجتمعنا ابتلي بالتشبيح والاختيال والفخر والتظاهر والاستعراض أكثر من الشام وأكثر من الحجاز وأكثر من اليمن يمكن تكون أسلم المناطق يجوز لذلك أنه راية اليماني أهدى هذا المجتمع التشبيح الاستعراضي مجتمع الكنفشي مجتمع اللف والدوران مجتمع أنه لا المرأة بتاخذ من زوجها كلمة حق أنه تأخرت هيك كذب وكأنه يتقرب إلى الله عز وجل بالكذب بدون أي داعي واحد مع جاره مع غيره هذا متفرع على الاختيال والتفاخر أنه معنقر طيب وين العبودية لله عز وجل التي هي ثمرة حبنا لله سبحانه وتعالى وين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وين هالتبختر هذا واللي مش عاجبه يصطفل أو يدق راسه بالحائط مش هيك ابن قال أنا حر لا أنا عبد أنا مش حر أنا عبد مرة تانية بيكون عم يحكي بيقول أنا لله عبد انتبه لما أنا بقول أو قلبي بيقول أو قلبك أنا لله عبد لما نروح على بيوتنا كيف نتعامل مع عيالنا نتعامل بالعبودية لله عز وجل والله بالتفرع عليهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولا تمشي في الارض مرحا الى اخره. لا يحب الله عز وجل البخل، والبخل مفهوم ليس ماديا، البخل المعنوي، بخل المعلم بتعليمه في المدرسة بخل، وبخل الشيخ في موعظته ودرسه بخل، وبخل كل شخص في أداء مهمته وبخل. السائق مثلا بيطلع معه واحد بيأذيه، عم يبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. في الروايات البخل أخطر شيء، والتعبير الذي ينقله المرحوم السيد محمد سعيد فضل الله كتبه بخط يده نقلا عن السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليهما، نقلا عن السيد علي القاضي الذي رآه في اليقظة بيقول له: رذيلة البخل تردي، رذيلة البخل تردي تهلك. والمسألة بدها دقة شوي، ممكن واحد يكون بطريقة تعامله مع نفسه بخيل، ممكن يكون طريقة تعامله مع عياله بخيل، ممكن يكون بخله على أرحامه، ممكن يكون بخله على الناس الآخرين. يعني إذا كان واحد بيتكارى مع حاله بس بخيل على عائلته، هذا بخيل. كذلك إذا بيتكارم على حاله على عائلته بس بخيل على خواته أو أخته. أنا مرة بأحد البلدان سمعت عن واحد متمول كبير وأخته تتسول. إذا متمول هذه شحاذة وأخته. هلأ قديش بينفق؟ ممكن يجي يتبرع له لشغله ومحسن كريم وحطوا له بلاطة لأجل البلاطة دفع، بس هو بخيل لأنه هذا عم يستعملها كوسيلة تجارية، هي صفقة حتى ينقال عنه هيك وحصل مصاري. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان بفرنسا، فراحوا ناس بدني تجار يدفعوا مصاري، رفض. قال هو اللي بيدفعوا لنا هلا مبلغ على أساس إنه يأخذوا ملايين قبله بعدين، فما بدنا مصاري. لا يحب سبحانه وتعالى الرياء، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. لا يحب من كان خوانا أثيما، في سياق آية إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما الآية 107 من سورة النساء، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الله عز وجل لا يحب هذا الأمر، أنه التزين للناس ومبارزة الله بالمعاصي. لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب المسرفين، إلى غير ذلك من الخصوصيات. الإسراف مسألة حقيقية، محل ابتلاء ينبغي التنبه لها. نحن في مجتمع كثير من المتوسطين يمكن كلهم أو أكثرهم، وكثير من الفقراء، مشكلتنا الإسراف. والنهي عن الإسراف إلى حد لا تسرف في الوضوء وإن كنت على نهر جار. الآن على مستوى العالم مشكلة المياه مشكلة أساسية، ومن زمان صرنا عم يحكوا أنه مستقبل الحروب حروب على المياه، وهي القاعدة الإسلام عم بيأكد عليها، عدم الإسراف. الفرق بين الضيعة القرية والمدينة فرق كبير. خلينا نتذكر دائما، كل واحد يتذكر أنه أهله كيف كانوا عايشين بالضيعة. أهل بيروت لما كانت الشياح الحارة حارة الشياح، ولما كان البرج حارة البرج، كيف كانوا الناس وهلأ كيف؟ الفرق بالإسراف فرق كبير جدا جدا. في بحار الأنوار رواية: الذي يسقط على المائدة مهر حور العين، فتات الخبز، فتات الخبز بده يهتم واحد فيها حتى يتحاشى الإسراف ويكرم النعمة. أنا بتذكر أنا وصغير المرحومة والدتي تقول لي يا ميمتل فتفوت بحورية، أنا مش عارف شو القصة. طلع أنه علماءنا عبر القرون وصلوا الثقافة الشرعية للناس، صارت جزء من الثقافة الشعبية. الذي يسقط على المائدة مهر حور العين، هذا الأمر ينبغي التنبه له. إذا بدنا نحسب قديش ببيوت أكثر المتدينين في أمور لا داعي لها في شيء من الإسراف، ممكن هؤلاء يحلوا مشكلة كبيرة للمحتاجين في المجتمع. أختم بقصة عبد أسود لكن كان قلبه أبيض يحبه الله عز وجل، وعرف الفرق بين حب الله لعبده وحب العبد لله عز وجل. قصة تقول أن عباد البصرة اجتمعوا ومعهم الناس في البصرة لإقامة صلاة الاستسقاء عندما لم تمطر الدنيا، وفعلا صلوا صلاة الاستسقاء فلم تمطر الدنيا، وتفرق الناس وبقي العباد وحدهم. قريب المغرب جاء عبد أسود إلى المكان الذي كانوا قد جعلوه محرابا. العباد قريبين من المحراب شافوا عبد أسود تقدم، وقف أمام المحراب، نظر إلى السماء، قال: إلهي لما منعت عبادك سيبك، أنفد ما عندك؟ إلهي بحبك لي إلا ما سقيتنا. فلم يستتم كلامه حتى انفجرت السماء كأفواه القرب، أمطرت الدنيا مطر غزير جدا فمضى. يقول أحد هؤلاء العباد ولعله مالك ابن دينار: تبعته قبيل المغرب، الوجوه صعب تتعارف، يعني ما قدر يشخص قسمات وجه اللي عم يحكي معه. هذا العبد الأسود ما قدر يشخص قسمات وجه اللي عم يحكي معه. قال له: ويحك، هو العابد قال لهذا العبد الأسود، ولما قلت بحبك لي؟ أما تخجل أن تقسم على الله بحبه لك؟ وكيف تعرف أنه أحبك؟ قال: إليك عني يا من اشتغل بدنياه عن مولاه، إن حبي له على مقداري وحبه لي على مقداره، أفتراه لولا حبه لي ابتدرني بالجواب؟ ومضى. مضى يقول: تبعته لأعرف من هو، فدخل إلى بيت نخاس يبيع العبيد، قلت لأشترينه لأعتقه لوجه الله تعالى. في اليوم التالي أحضرت مالا وجئت، قلت للنخاس: أريد أن أشتري عبدا. فعرض علي العبيد، لم أجد صاحبي بينهم، قلت: غير هؤلاء؟ قال: يوجد شخص لا يصلح للخدمة. قلت: أريني، فإذا هو صاحبي. قلت: أريد هذا. قال: هذا لا يصلح للخدمة. قلت: أريده. اشتريته ومضيت. في الطريق قال: يا مولاي لما اشتريتني وأنا لا أصلح للخدمة؟ فقال له: اشتريتك لأخدمك، أنا صاحبك البارحة وأنت حر لوجه الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال، لاحظوا هون درس كبير، قال: هذا عتق مولاي الأصغر. فكيف عتق مولاي الأكبر؟ فكيف عتق مولاي الأكبر؟ يا مولاي، أتأذن لي أن أصلي ركعتين؟ تفضل. يقول: دخل إلى المسجد، صلى، سجد، قال في سجوده: إلهي، سر كان بيني وبينك، أما وقد أفشيته فخذني إليه. فلم يستتم كلامه حتى خر ميتا، وإذا بشخص يدخل من باب المسجد ويقول، يحمل كفنا وهو يقول: هاكم كفن صاحبكم. هو على ملاك من يحبهم الله عز وجل ويتولى أمورهم. هاكم كفن صاحبكم، على أعتاب سيد الشهداء، يعني على أعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أعتاب التوحيد الحقيقي. ينبغي أن نضع الهدف الأسمى من حب الله تعالى، من حبنا لله عز وجل الذي هو حب الله سبحانه وتعالى لنا، نصب عيني القلب، ونحن نتوسل دم سيد الشهداء، بعطش أبي الفضل العباس، بالرأس المحمول على الرمح، بغربة مولاتنا زينب وهي تنظر غربة إمام زمانها بعد الحسين، وارث النبيين سلام الله عليهم جميعا. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، والمرجع الراحل السيد عبد الأعلى السبزواري، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والعراق، لا سيما الشهداء من زوار العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في الحجاز والباكستان واليمن، وشهداء الإسلام في غزة، وشهداء المقاومة الإسلامية أعزها الله في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت، أعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.